رأى الإخوان أن نقرأ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وحديث جابر عمدة في الحج والمناسك، وهو مخرج في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، ويعتبر أطول حديث في بيان صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعتنى العلماء به وشرحوه واستنبطوا منه الفوائد والأحكام. وممن شرحه ابن المنذر في جزء لطيف، واستخرج منه 150 حكما وفائدة، وقال أهل العلم إنه يحتمل أيضا مثلها، يعني أن فيه مئات الفوائد والأحكام من هذا الحديث العظيم. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في عدة مجالس ما يسمح به الوقت، ونعلق بعض الشيء إن شاء الله تعالى. نقرأه من صحيح مسلم، ومسلم بوب لهذا الحديث باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذكر الحديث. رواه مسلم بسنده عن شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه عن إسماعيل بن كثير الأنصاري عن جعفر أبي موسى جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب عن أبيه جعفر عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله. ومسلم هو صاحب الصحيح، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري المتوفى عام 261، وهو صاحب أصح كتاب بعد صحيح البخاري، وكتابه مع صحيح البخاري هما الصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول. وشيخه أبو بكر بن أبي شيبة هو طبعا اشتهر بكنيته، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسة العبسي مولاهم، وسيد الحفاظ وشيخ الأئمة شيخ البخاري ومسلم، وهو من جلة تلامذة عبد الله بن مبارك، وأيضا قرأ وطلب على شريك ابن عبد الله القاضي، وقيل له قرأت عليه؟ قال نعم، وأنا ابن 14 سنة، وأنا يومئذ أحفظ مني الآن. قال الذهبي قلت صدق، وأين حفظ المراهق من حفظ من هو في عشر الثمانين. وأخوه عثمان أيضا محدث ومن شيوخ البخاري ومسلم، وأخوهما القاسم أيضا محدث ولكنه ضعيف من حيث الدرجة الحديثية. وعبد الله هذا الذي هو أبو بكر له ابن أيضا حافظ وهو إبراهيم، وأخوه عثمان له ابن من الحفاظ أيضا وهو محمد آل أبي شيبة، من يعني بيت من بيوت العلم والحديث، كانوا يزاحمون العلماء في مجالس الذكر والحديث، كان لهم حضور في مكتبة الإسلام الحديثية والفقهية رحمة الله عليهم. وإسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي، إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي التميمي، يعني ينتهي نسبه إلى عمرو بن حنظلة ابن زيد منات ابن مالك ابن تميم ابن إد ابن طابخة ابن مضر، وهو تميمي صلبة والله أعلم، ليس من يعني كما يقال مثلا في قلنا في ابن أبي شيبة مولاهم، أو البخاري رحمه الله الجعفي مولاهم، هو مثل مسلم قشيري من أنفسهم، وهكذا إسحاق بن راهوية أو راهويه الظاهر أنه من أنفسهم من التميميين أنفسهم، وراهويه لقب أعجمي يظهر أنه فارسي اشتهر به، والسبب أن أباه ولد في طريق مكة فقالوا راهويه، يعني كأنها كلمة تعني بلغتهم بلغة الفرس الذين مروا بهم يعني طريق مكة. وقد سأل الأمير عبد الله بن جعفر بن حسين سأل إسحاق بن راهويه عن أصل هذه الكلمة فأخبره وقال هل تغضبون منها؟ قال أما أنا فما أغضب منها، وأما أبي فكان يغضب منها. إسحاق بن إبراهيم رحمه الله من أقران الإمام أحمد ومن شيوخ البخاري ومسلم والأئمة.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد
يعني
عن أبيه.
كلاهما حدث عن حاتم بن إسماعيل. وبعدما ذكر رواية الاثنين من شيوخه عن شيخهما حاتم أعاد ذكر الشيخ الأول، قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا، ليبين أن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من حاتم ليس يعني عنعنة، وإنما فيه تصريح بالتحديث، فيه تصريح بالتحديث، وابن أبي شيبة ليس مدلسا فلا يخشى من عنعنته، لكن هذا من قبيل يعني زيادة التأكيد. وحتى إسحاق بن راهويه يقولون إنه ما حدث بالعنعنة فإنه إنما سمعه سماعا، يعني في قوة أخبرنا وحدثنا، فلهذا يعني رواية ما نص على إسحاق مثل ما نص على أبي بكر بن شيبة، لأن معروف في عرف المحدثين إنه إذا عنعن فكأنه قال أخبرنا وحدثنا. نعم. إسماعيل بن كثير المدني شيخهما. نعم. قال:
قال عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله.
جعفر بن محمد كما ذكرنا هو جعفر الصادق كما يسمى أبو موسى الكاظم، عن أبيه محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وجعفر من كبار العلماء والمحدثين وفضلاء علماء السنة، وإن تمسح وتمسك به الرافضة، الرافضة يعتبرونه من الأئمة الاثنى عشر، عندهم الاثنى عشرية يعتبرون الاثنين هذا وأباه، ونحن أهل السنة أولى بهما، لأن الأئمة الاثنى عشر عندهم علي بن أبي طالب والحسن، وحسن الحسن ما يريدون لأن تنازل على الخلاف، وإنما يذكرونه من باب التقية وكذا، الحسن والحسين، الحسين أبو عبد الله رحمه الله، هؤلاء ثلاثة، وعلي بن الحسين ومحمد هذا الذي معنا، محمد بن علي بن الحسين اللي يسمونه الباقر لأن بقر العلم، وجعفر الصادق جعفر بن محمد، وموسى الكاظم موسى بن جعفر، وعلي الرضا يعني علي بن موسى علي بن موسى، ومحمد الجواد محمد بن علي الرضا، وعلي الهادي علي بن محمد بن علي بن موسى، وأخيرا الحادي عشر الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين، والحسين العسكري هو الحادي عشر وخاتمتهم. هم يقولون 12 لأنهم يزعمون أن للحسن ولدا وهو محمد بن الحسن المسردب المختفي في السرداب سامراء من أكثر من 1000 سنة، وهذا من أساطيرهم وضلالاتهم. لا هو عقيم الحسن ليس له ولد، منقطع ولده. عموما هؤلاء الأئمة الأحد عشر نحن أهل السنة أولى بهم، وهم منا ونحن منهم. ولهذا فإن جعفر هذا الصادق كان يكره الرافضة. شوفوا يا أحبابي، جعفر له ولدان، الأكبر إسماعيل وأصغر منه موسى الكاظم. الرافضة الاثنى عشرية موجودون الآن يسمون الموسويين لأنهم يقولون بإمامة موسى، والإسماعيلية نسبة لإسماعيل بن جعفر، خالفوهم. هؤلاء أمموا إسماعيل وهؤلاء أمموا موسى، كلاهما ابن جعفر الصادق. موسى وإسماعيل الذين أمموا الإسماعيلية أكثر غلوا، هؤلاء أمموا قالوا بإمامة إسماعيل، والذين والرافضة الاثنى عشرية المعروفون أمموا موسى بن جعفر. على كل حال كلهم أئمة وفضلاء وعلماء وهم براء مما يقال. كان جعفر يكره الرافضة خاصة إذا تعرضوا لجده أبي بكر، لأن جعفر الصادق يقول ولدني أبو بكر مرتين. إحنا لو طولنا شوي بالسند لكن الغرض الفائدة يعني إن شاء الله سواء في السند أو في المتن. جعفر يقول ولدني أبو بكر الصديق مرتين، جعفر هذا الذي يتولاه الرافضة ويلعنون أبا بكر. كيف ولده أبو بكر مرتين؟ أمه أم جعفر أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فهذه الولادة الأولى. الثانية الجدة، أمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، ولهذا يقول ولدني أبو بكر مرتين. جعفر الصادق إمام وجليل وعالم وحافظ، وموسى الكاظم موسى الباقر عفوا محمد الباقر هو والده وهو أيضا عالم وإمام وجليل، وكما يقول يعني أهل العلم هو يعني من القراء ومن الحفاظ ومن المحدثين، ولكن لا نرفعه في مرتبة الحديث فوق فلان ولا في القراءة فوق فلان ولا في يعني فوق ابن كثير ولا في الحديث فوق الزهري ولا أيضا يغمط حقه، ولكنه من أهل العلم ولا نغلو فيه كما غلت الرافضة، ولا أيضا يعني ينتقص من حقه، فهو من القراء العلماء الحفاظ رحمة الله عليه. الذي وقعت له القصة وسمعها من جابر هو محمد بن علي بن حسين. أبوه علي بن حسين هو زين العابدين معروف، يعني ما يعني قيل عنه وما ذكر له من الفضل، وهو الذي أثنى عليه الفرزدق في القصة المشهورة، هذا الذي تعرف البطحاء منزله والعرب تعرفه، وهذا الذي قال والأرض تعرفه والعرب والعجم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. في القصة المشهورة لما قال هشام من هذا، فهشام طبعا بعد هذا سجن الفرزدق، ثم بعد ذلك بعث له علي بن حسين 12,000 درهم فردها وقال ما مدحتك إلا لقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرجو منك شيئا. وقيل يعني قوله العرب تعرف من أنكرت والعجم، لأن أخواله الفرس من جهة أمه. وقيل طبعا في قصة قد بعضهم يشكك في ثبوتها إن ابن أمه أمه بنت كسرى، بنت كسرى ملك الفرس، لما جاء ببناته أسارى إلى المدينة تزوجهن الحسين فأنجب عليا، وعبد الله بن عمر فأنجب سالما، ومحمد بن أبي بكر وليس من الصحابة وإنما هو من التابعين، وأنجب القاسم، القاسم بن محمد. فهؤلاء أولاد خالات، وهم من العلماء الفقهاء المحدثين. وقد كان العرب يكرهون نكاح الفارسيات، فبعد هؤلاء صاروا يكثرون رجاء أن يرزقوا بمثلهم، لكن هيهات وأن التغلبيون نعم الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. فيعني هذا ما يقال في هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأعلام الذين جاء ذكرهم في سند الحديث. يقول محمد نعم
قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه.
جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المقامات العالية والمنازل الرفيعة، وهو آخر من مات من أهل العقبة، فإنه شهد العقبة مع والده، أبوه من النقباء، أبوه من النقباء عبد الله بن حرام بن عمرو الحرام، أما هو فشهد العقبة مع والده، وهو آخر من مات من أهل العقبة. أظن توفي في 60 قريبا من هذا، تقريبا أظن 62 أو قريبا من هذا، رضي الله عنه وأرضاه. جابر من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكثرون من رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء الستة كما يقول السيوطي المكثرون من رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر، ثم قال وأنس والحبر أي ابن عباس والخدري وجابر وزوجة النبي. طبعا عائشة روت أكثر من جابر، روت تقريبا 2210 أحاديث تقريبا، لكنه قدم لأجل السجعة، يعني قدمه وأخره لأجل السجعة، أخر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. جابر روى 1540 حديثا، 1540 حديثا، للبخاري منها 62، ولمسلم انفرد مسلم ب 162، وهو بهذا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أحاديث المعجزات نستطيع أن نقول تخصص فيها جابر وأنس، أكثر أحاديث المعجزات لو تأملت، يعني كثير من الأحاديث تجدونها من حديث أنس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. دخل عليه بعدما كبر، بعدما عمي، في آخر عمره ذهب بصره، ذهب بصره. نعم
قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي.
طبعا سأل عن القوم، وهذا فيه أخوان بيان أن من السنة أن تسأل الضيف والزائر، من أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقي قوما قال من القوم؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. من القوم؟ قال نحن المسلمون الذين لقوا في فج الروحاء. اسلوب العرب اليوم يستعيبون هذا، اليوم وقبل عندهم أنك ما تسأل الرجل من أنت، وإن سألت فقد أتيت أمرا إدى. ليه؟ لأن قد يكون بينكم وبينهم ثارات، فإن بقي يعني لم تأخذ بثارك فهي معرة، وإن قتلته قتلت ضيفك. فعندهم من إحدى الكبر أن تسأل الضيف من أنت حتى يطعم، فإذا طعم كان بينك وبينه عيش وملح، وحرم عليك دمه ما دام ملحك في بطنه، ويقدرونها بأيام. هذه من أعراف وأحكام الأعراب أو بالعرب يعني هي من طبعا هي من الجاهلية، لأن طبعا حتى لو كان محدثا يؤونه ويحمونه مما يحمون منه أولادهم وأهليهم، وقد يقيمون المعارك لأجل الدخيل كما يسمونه. وكتعرفوا القصة المشهورة لما قتل قال جاركم وعلوا جاركم، ثم قامت بذلك المعارك الضارية وقتل من قتل من فنيت قبيلة وكادت بسبب هذا الذي فعل من الجرائم ما فعل، ودخل على بلى نفسه بقوم وتسبب عليهم بالويلات. فالشاهد يا أخواني أنه لا بأس أن نسأل الضيف من أنت، وهذا من مؤانسته ومن موادعته، ولا يعتبر لا عارا ولا عيبا ولا ولو كره ومن كره. فسأل من القوم؟ قال حتى انتهى إلي. نعم،
قال حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فهو بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال.
نعم، هذا احتراس، لأن هذه الحركة قد لا تليق مع الكبير، لكن الصغير لا بأس بمؤانسته إذا أمنت الفتنة كما يقول العلماء. جابر شيخ كبير عمي، وهذا من بيت النبوة، فلذلك أراد من باب مؤانسته، وكذلك السؤال لأجل إنزال الناس منازلهم. وفي الحديث أمرنا، حديث عائشة، أن ننزل الناس منازلهم، وجاء في صيغة يعني بلفظ الأمر في بعض الروايات أنزل الناس منازلهم. فلما عرفه أنزله منزلته فخلع فك زري، وضع يده على رأسه وفك زري وأدخل يده بين ثدييه، وهذا من باب الود والمؤانسة، ويعني إعطائه ما يستحقه باعتبار أنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله غلام شاب، لأن الغلام يعني غلامان نوعان، الغلام الصغير حتى في المهد يسمى غلام، أي غلام يولد يقال غلام وجارية، والغلام يعني المرحلة الأخرى للغلام ما دون البلوغ، ما دون البلوغ يعني في التمييز يسمى غلام شاب حتى يبلغ، فإذا بلغ قيل شاب بدون غلام. نعم، وقوله هذا يعني هنا استفدنا منه صحة تحمل الصغير الذي لم يبلغ بشرط أن يؤديه بعد البلوغ. يقول العلماء ما تحمله الصغير وأداه بالغا قبل، وما تحمله الكافر وأداه مسلما قبل، ليس من شرط التحمل الإسلام ولا البلوغ، لكن من شرط الأداء، من شرط الأداء. ومحمود بن الربيع يقول عقلت مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو لنا وأنا في بيت أهلي وأنا ابن في بيتنا، قال وأنا ابن 5 سنين في الصحيح، وفي غير الصحيح قال وأنا ابن 4 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين، فدل على صحة تحمل الصغير، وأنه أيضا إذا كان مميزا ينال شرف الصحبة، لا يشترط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بالغا إذا كان مميزا. نعم،
قال فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. قال
يا ابن أخي يعني في الإسلام، ومرحبا كلمة تقال للضيف للزائر، وهي مصدر ميمي يدل على الرحابة والسعة، يعني صدري لك واسع وبيتي لك بك واسعة، كلمة ترحيب، ولا بأس أن يقولها حتى بدون السلام عليكم ولا عليكم السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت أم هانئ ماذا قال لها؟ أم أيمن، قال مرحبا أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ مرحبا. ولما دخل وفد ربيعة في الصحيح قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فإذا حياك شخص بمرحبا هل خالف السنة؟ ما خالف. وإذا رددت بمرحبا، واختلف أهل العلم من حيانا بمرحبا هل نرد عليه مرحبا فقط أو بأزكى منها فنقول عليكم السلام ورحمة الله مرحبا. نعم،
قال فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. قال فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه.
نعم فقام في نساجة. النساجة الثوب المنسوج، نساجة يعني منسوجة، وجاء في رواية ساجة بدون النون، بدون النون. والساجة أيضا مثل الطيلسان، يعني مثل الثوب غير المفصل، غير المفصل على أكمام. الطيلسان الثوب الذي لم يخط من الوسط أو يقطع له أكمام أو كذا، نعم يوضع على مثل طريقتنا مثلا بالشماغ أو غيره، يوضع على الرأس أو على الكتفين. وغرضه من ذلك أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا ولو وجد غيره، لأن ذكر أن له رداء كان معلقا في مشجب ولا في مشجر ذكر. فلا يشترط صحة الصلاة في الثوب الواحد أن لا يكون عندك غيره. نعم الأفضل أن تصلي في ثوبين لا شك، يعني قميص وسراويل أو إزار ورداء حتى تتم ستر الصلاة. لكن إذا كان الثوب الواحد سواء كان مثلا ساجة أو نساجة ما يكون إزار فقط، لابد أن يستر الكاهلين الكتفين ومع العورة طبعا، فيجوز الصلاة في الثوب الواحد. نعم
قال كلما
كانت صغيرة كلما وضعها على عاتقيه أو كتفيه، العاتق هو الكتفان أو ملتقى العضد بالكتف، رجع عليه طرفها من يعني من صغرها. ومع ذلك يعني فعل هذا ليبين الجواز. نعم الصلاة التي صلى قام صلى بهم، يعني إما أن يكون معذورا بسبب الكبر ويصلي في داره، يعني له مسجد في داره ويصلي أهله معه، أو أنه صلى بهم والظاهر أنها صلاة لأنه قال حضرت الصلاة. نعم نعم
قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى
المشجب
بنا.
وفي رواية المشجر وكلاهما بمعنى هو الشماعة، يعني المعلاق الذي له مثل الشوكة فيعلق عليه الثوب، يسمى مشجر لأنه يشبك به شجرة بينهم، يعني شبك بينهم. وهكذا المشجب هما بمعنى واحد. نعم
قال فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعى، فقال إن
أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال عظيم، وقد نفع الله بجواب هذا السؤال وبسؤال هذا السائل جزاه الله خيرا عن أمة الإسلام. فكان هذا الحديث عمدة، يعني أطول حديث في بيان الحج وتفصيله. سأل فأجاب، وجابر يعني في آخر عمره ومن آخر الصحابة، فيعني هو لا يعطيه إلا الأحكام التي الثابتة، الأحكام التي أخذ بها الصحابة بقية الصحابة والمحققون منهم ورواة الحديث من الجابر رضي الله عنه وأرضاه. والحجة حجة النبي وحجة النبي تصح بالفتح والكسر، وأصل الحج القصد، كل مقصود محجوج كما قال الشاعر وأشهد من عوف خولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني عمامة المزعفرة يقصدونه لأنه من زعماء العرب. وهذا طبعا معنى العام، الحاجة هي المقصود من هذا المعنى. كذلك المحجة الطريق، المحجة الغراء الطريق مقصود لأنه يقصد. فالمعنى كل هذا يعني جذر الكلمة يدل على هذا المعنى. والحج هو القصد، والقصد الشريف العظيم الكريم، وأطلق شرعا صار حقيقة شرعية في حج هذا البيت بيت الله لعمرة أو حجة يسمى الحج. فنقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وهو قصد مكة في زمن مخصص لعمل زمن مخصوص لعمل مخصوص، أو قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج.
طيب، هل هذه الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مكث 9 سنوات لم يحج، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته أم لم يحج؟ الصواب أنه حج، والدليل في الصحيح، الدليل في الصحيح، صحيح البخاري، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه قال: انطلقت في الجاهلية قبل أن يسلم أبحث عن بعير ظل لي في يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: ما شأن هذا وهو من الحمص قد خرج إلى عرفة؟ الحمص قريش كانت ما تخرج من الحرم، تقف في الحرم وسائر العرب تقف في مزدلفة، حتى قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذا دليل على أن صلى الله عليه وسلم حج ووقف في عرفة. لكن كم حج من مرة؟ هل هي مرة واحدة أو كل سنة قبل الهجرة؟ للعلماء أقوال، وعند الترمذي أنه حج 3 مرات، واحدة يعني بعدما فرض الحج بعد الهجرة، واثنتان قبل الهجرة، والله تعالى أعلم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله عز وجل تلبث برسوله صلى الله عليه وسلم، 9 سنوات لم يفرض الحج. متى فرض الحج؟ المشهور في العام 9، وقيل في العام 6، ودليل من قال في العام 6 ها: وأتموا الحج والعمرة لله، أمر بالإتمام. وهذه الآية بالإجماع نزلت في الحديبية، في قصة كعب بن عجرة لما جاء به يتحات القمل من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: فاحلق وانسك شاتا أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. قال: في خاصة أو لهم عامة؟ قال: بل للناس عامة. فنزلت الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم، الآية الكريمة. هذه في الحديبية، والحديبية عام كم؟ عام 8 للهجرة، عام 6 للهجرة. إذن هذا دليل من قال فرض الحج عام 6، ومن قال فرض عام 9 استدل بقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه نزلت أيضا في الإجماع في العام 9، يعني في عام الوفود نزلت هذه الآية في خضمي وفي صميم آيات حوار وفد نجران، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني وقع صلح الحديبية وأرسل صلى الله عليه وسلم رسائل إلى العرب، أرسل إلى ملوك كسرى وكذلك قيصر وملوك الفرس والروم والحبشة، طبعا بعدما مات الأول أصحمه رضي الله عنه كان مسلما، أرسل إلى أهل نجران الذين كانوا يدينون بالنصرانية، فلما جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال، انطلق وفد منهم 60 راكبا برئاسة الحارث العاقب وكذلك السيد عبد المسيح وأبو أبي علقمة بن حارثة وهو حبرهم، ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وناظروه، هو في بشرية عيسى وهم في ألوهيته، ونزلت صدر سورة آل عمران من أول السورة إلى قول عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فلما أبوا قال الله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقل: تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق. فاختاروا المباهلة، ثم خلى بعضهم خلصوا نجيا، وقال بعضهم لبعض: والله إن باهلتموه أنتم تعلمون أنه رسول الله حقا لا ترجعوا إلى أهلكم فتجدوا بينهم من ديار ولا نافخ نار، ولكن صالحوا على الجزية. فقالوا: قبلنا الجزية. فبعث أمينا يقبضها فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين، فتشوف الناس لها حتى قال عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ ليحوز شرف هذا الوصف النبوي. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة قال يعني صرت يعني أنوء برأسي، وحتى لعل النبي صلى الله عليه وسلم يراني، فقال أين أبو عبيدة؟ ثم قال هذا أمين هذه الأمة، فبعثه يقبض جزيتهم ويحكم بينهم في أمور كانت بينهم، يقضي بينهم بكتاب الله عز وجل. ونزل في ذلك قوله سبحانه وتعالى بعد الكلام عن المباهلة، قوله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم رجع الحوار للنصارى، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا في العام التاسع، وهو هي آية فرض الحج. وجمع أهل العلم بينهما بأن قول سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله إنما يعني يراد بها بعد الإحرام بها، بعد الشروع لا بد أن يتمها، وأما الفرض الحتم الأكيد فهو في العام التاسع، وإنما أخر الله رسوله صلى الله عليه وسلم لأن العرب لعبت بالنسيء، فكانوا يقدمون الأشهر الحرم ويؤخرونها، فقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، ثم قال إنما النسيء زيادة في الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. وقبل أن يحج في العام التاسع الذي فرض فيه الحج أرسل حملة بإمارة أبي بكر، وأرسل عليا وأبا هريرة يؤذنان في الناس ألا يطوف بالعام، ألا يطوف بعد العام مشرك، ولا يحج بالعام، ولا يحج بعد العام عريان، ولا يطوف في البيت عريان، تهيئة لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أذن في الناس بالحج، أمر الناس أن يحجوا وشرع الحج وفرض الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
لما تسامع الناس قدم المدينة خلق كثير من الأعراب ومن أهل القرى والقبائل، حتى اجتمع في المدينة قيل 40,000 صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وخرج بهم يوم السبت، وتوافق معه في الطريق، وفي مكة جاءوا من النواحي إلى 100,000 أو يزيدون، حتى قيل 120,000 اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينالوا هذا الشرف العظيم وهو الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إن منهم من جاء من أقصى اليمن ومن بلاد جنوب الجزيرة، ومنهم المرأة الخثعمية الشهرانية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي مات أو الذي لا يستطيع الحج، وكانت تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها، فصرف وجهه عنه وجهه عنه. نعم.
قال فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع.
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. الحليفة تصغير حلفاء، وهي الشجرة شجرة معروفة تسمى الحلفاء، شجر الحلفاء، وتصغيرها حليفة. وكان الشجر يوجد في هذا الوادي الذي فيه الميقات واسمه الوادي المبارك، وإلى ساعتكم يوجد هذا الوادي الآن في المدينة يسمى الوادي المبارك، والحي يسمى حي عروة رضي الله عنه رحمه الله، والوادي يمتد من داخل المدينة إلى مكان الميقات ويسمى الوادي المبارك. وقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وقال صلي، جزاك الله خير، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. جزاك الله خير. والميقات ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة 10 مراحل، 10 مراحل، والمرحلة 40 كيلا، وهي مسيرة يوم بسير الإبل المحملة، تقريبا 40 المرحلة، 40 كيلا، وتبعد عن المدينة 9 أميال، يعني 3 فراسخ ذو الحليفة. وتسمى يسمونها أبيار علي، يعتقدون أن فيها بئرا لعلي رضي الله عنه، ولا يصح هذا، لا يصح هذا، سميها العامة أبيار علي، هي ذو الحليفة. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوم السبت على القول الصحيح في 25 من شهر ذي القعدة، ووصل الميقات بعد صلاة الظهر، صلى بالمدينة الظهر بعدما بيّن للناس أحكام الحج وما يحرم عليهم من اللباس، وصلى بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى الفجر والظهر، ثم أحرم وانطلق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسماء بنت عميس هي الصحابية الجليلة، أسماء بنت عميس الخثعمية الشهرانية، هذه الصحابية الكريمة الجليلة لها أخبار طريفة ولها حكايات مليحة. أسماء، أولا لنتكلم عن يعني سيرتها وقصتها، لأن قصتها فعلا يعني كما يعني يقال تركت بدون حل العقدة، ذكر أولها ولم يذكر آخرها. وأنا لي مقال كتبته في بعض يعني في المدونة، ماذا فعلت أسماء أو ما فعلت أسماء، ذكرت يعني أحكاما عديدة من قصتها وكيف جرى لها، وهل طهرت أو لم تطهر. أولا، من هي أسماء بنت عميس؟ كما ذكرنا، هي أسماء بنت عميس الخثعمية أو الخثعمي، من قبيلة خثعم المعروفة، وهي زوجة الصحابي الجليل، زوج جعفر ابن أبي طالب، ومن بعده زوج أبي بكر الصديق، ومن بعده علي بن أبي طالب، تزوجها 3 رجال، ومات عنها علي، وماتت أيما قبل يعني قبل 40 سنة رضي الله عنها وارضاها. أمها هند بنت عوف ابن زهير، أمها هند بنت عوف ابن زهير الحميرية، وهي أمها أكرم النساء أصهارا. لماذا قيل أكرم النساء أصهارا؟ تعالوا بنا نذكر أصهارها، أصهار هذه المرأة هند أم أسماء بنت عميس. أول أصهارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتين من بناتها، يعني مت النبي صلى الله عليه وسلم لها بسببين، بقرابتين، بصهرين، لأن هذه هند أول من تزوجها من؟ خزيمة. خزيمة هو أول من تزوجها، خزيمة الهوازني، وولدت له زينب بنت خزيمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعتبر تقريبا 4 أو 5 زوجاته، لأن ترتيب زوجاته صلى الله عليه وسلم من حيث يعني الزواج بهن، يعني قد ذكرت لنا في يعني ربما في مجالس أخرى. البيت الذي ذكره غيري ليس لي، الذي إذا حفظته يسهل عليك معرفة ترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث زواجه منهن. وهذا البيت هو قول الشاعر خليلي أو الناظم: خليلي سبع عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي سبع عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. هذا ترى له معنى، هذا مو بس أي نظم، له معنى. قول خليلي، خذ أول كلمات خليلي، أول زوجة هي خديجة، سبا سودة، عقلي عائشة، حلا ها حفصة، حفصة بنت عمر، زين زينب بنت خزيمة، هالة ها هند بنت أبي أمية أم سلمة، زها زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، جفنها جويرية بنت الحارث من أبي ضرار، رمزا راء رملة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان، صحيحا صاد صفية، مهذبة ميمونة بنت الحارث آخر أزواجه. إذن أول بناتها زينب بنت خزيمة، ثم بعد ذلك طلقها أو مات عنها وتزوجها الحارث أيضا الهوازني من هوازن، وأولدها الحارث، ولدت منه ميمونة، ميمونة بنت الحارث التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم آخر أزواجه، أخت زينب بنت خزيمة لأمها. إذن هذه البنت الثانية لهند بنت عوف، هذه البنت الثانية لها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج منها مرتين وطلقها ومات عنها، ثم تزوجها عميس. و طبعا لا ننسى لما تزوجها الحارث أنجب منها زينب ولبابة أختها الكبرى، زوجة من؟ العباس، أم عبد الله بن عباس والفضل وقثم، وأيضا لبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد، أم خالد بن الوليد. ثم تزوجها عميس فأولدها أسماء، هذه التي تزوجها أولا جعفر ثم أبو بكر ثم علي، وأيضا أنجب منها أروى وقيل سلمى وهي زوجة حمزة بن عبد المطلب. فهؤلاء أصهارها، هؤلاء أصهار هند. أولا من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، اثنين أبو بكر، ثلاثة علي، أربعة العباس، خمسة الوليد طبعا كافر لكن أولاده نعم نعم، وبعده من؟ حمزة وجعفر. هؤلاء أصهارها، أرأيتم أكرم منها أصهارا؟ لا والله، هي أفضل نساء العالمين أصهارا. هي أم أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس تزوجها جعفر وهي صغيرة، يعني كما يقولون تذكر بها، ولكنها في شهر العسل أين قضته؟ قضته في الطريق مهاجرة مطاردة، نهب المخاوف والأخطار إلى الحبشة، ومن البر إلى البحر، وعاشت في الحبشة حيث الشظف وحيث فرارا بدينها رضي الله عنها وارضاها، وأنجبت لجعفر أبناءه الثلاثة عبد الله ومحمد وعون، أنجبت لجعفر ثلاثة. وعبد الله هو أكرم أهل زمانه على الإطلاق، لا يباريه إلا اثنان، قيس بن سعد سعد بن عبادة، لا قيس بن سعد بن عبادة، وعرابه الأوسي، عرابه رضي الله عنه صحابي من صغار، ولكن أبوه من المنافقين، عرابة الأوسي من أسوأ المنافقين، يخرج الحي من الميت. هؤلاء الثلاثة كانوا أكرم أهل زمانهم، عبد الله بن جعفر الجواد الكريم، وما قيل عنه من الغناء وحب الغناء دعوكم منه لم يثبت رضي الله عنه وارضاه. وجلس مرة أناس في الموسم مثل جلستكم هذه في الحج، وتذاكروا سادات العرب أي العرب أكرم، فقال قائل عبد الله بن جعفر، وقال قائل لا قيس بن سعد، وقال قائل عرابة الأوسي، فقال قائل منهم لماذا التماري؟ هؤلاء عندكم فاختبروهم واتركوا الجدال. فاتفقوا أنهم يعملون مسرحية تمثيلية ويذهبون يختبرونهم في جودهم وكرمهم. فلقي أحدهم عبد الله بن جعفر وقال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافر بن سبيل انقطعت بي الطريق. فقال يا أخي والله ما معي إلا هذه الدابة التي أنا عليها، فرس أصيلة، فنزل منها وسلمها إليه بلجامها وقيادها وقال انتبه للحقيبة فيها فإن فيها 4000 درهم ذهب وفيها سيف من أسياف علي لا تغبن فيه رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، هذا الكرم والجود. يقول سيف لو أعطيته به كذا وكذا ما بعته، لكن لما سألتني أعطاه هذه الدابة بما عليها. القصة مشهورة ثابتة. هذا الأول. وأما الآخر فقد لقي، ذهب إلى قيس فوجده متوسدا فخذ جارية مملوكة له، فقال قالت ماذا عندك تهمس لئلا يستيقظ سيدها؟ قال ابن سبيل قد انقطعت بي الحال وكذا وكذا، وقام يذكر من حاجته. فأوقظي سيدك. قالت حاجتك أهون من أن أوقظ سيدي، أدخل هذا البيت وكل ما ترى فهو لك، الباب مفتوح. ولولا تعرف، لولا أنها تعرف سيدها ما غامرت وخاطرت. فدخل الرجل وكل اللي أمامه ضفة كما يقال، كل الذي أمامه من مال ومن دراهم وأثاث، وأخذه في حمل وذهب به. ثم انتبه الرجل قال ماذا؟ قالت هذا بن سبيل وقلت له كذا وكذا. قال والله لو يعني فعلت كذا وكذا أو قال لفعلت كذا، المهم قال اذهبي، كافأها وقال اذهبي فأنت حرة على هذا يعني حسن ظنك بي، فيعني بالنيابة عني تصدقت أو أكرمت هذا الكرم وهذه الهدية والعطية. وأما عرابة الأوسي فقد جاء صاحبه إليه وقد كبر شيخا كبيرا وقد عمي يتوكى على عبدين له، فقال ابن سبيل انقطعت بي الطريق. فقال والله يا ابن أخي ما تركت حاجات الناس لنا من متاع، والله ما عندي إلا هذين العبدين، خذهما فهما لك، وضرب بفهقتيهما. فقال جناحاك إن قصصتهما ماذا بقي لك؟ قال هما إن شئت وإلا اعتقتهما، فخذ إما تملك واعتق. قال فدفعهم إلي ورجع يتلمس الجدار ما عنده ما يدله. ها من الفائز؟ من تعتبرون؟ ها عرابة، عرابة الأوسي، لأنه دفع كل ما يملك وهكذا قضى هؤلاء. وفي عرابة يقول الشاعر رأيت عرابة الأوسي يمضي إلى الخيرات منقطع القرين. إذا ما قال رأيت عرابة الأوسي يمضي إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما رفعت راية لمجد تلقاها عرابة باليمين، تلقاها عرابة باليمين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، رضي الله عنه وأرضاه ورحمهم الله. هذا عبد الله بن جعفر. أشوف الحديث تمادى بنا، لكن لعل إن شاء الله تعالى ما يخلو من فائدة. على كل حال نمضي، ما دام بدأنا في أسماء بنت عميس نمضي في خبرها. سم بنت حمزة، بنت حمزة إيه، بنت أروى، بنت سلمة، التنازع فيها يعني كل يريد أن يكفلها، نعم، فقضى بها للخالة. بنت سلمة بنت عميس. بقيت أسماء بنت عميس في الحبشة إلى العام الكم؟ إلى العام عام خيبر، العام 7. وفي ذلك العام أقلعت سفينة من اليمن تحمل الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها جمع من الأشعريين منهم أبو موسى الأشعري وأخوه أبو بردة وأبو رهم وأبو بردة بن نيار الأشعريون، وهم من نسل الأشعر، والأشعر قبيل معروف من قبائل اليمن، يعني من القبائل اليمنية التي تلاقي وتعانق كهلان وطيئا، وهذه القبائل تسمى قبيلة الأشعر لأن جدهم ولد أبو هذه، لأن أبا هذه القبيلة ولد له شعر كثير فسمي الأشعر. فانطلقت السفينة وواجهتها رياح عصفت بها حتى رفعت، يعني غيرت وجهتها حتى رفعت إلى الحبشة. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن خطأ الطبيب إصابة الأقدار، الله سبحانه ما أرسلها إلا لقدر ولحكمة. كانت تريد تتجه هناك يعني شمالا إلى قبالة شواطئ المدينة، لكن الريح جرفتها وحرفتها. يقول المتنبي: يا من نعيت على بعد بمجلسهم ثم انتفضت وزال القبر والكفن. يعني لا تفرحوا، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فرفعت السفينة إلى شواطئ الحبشة، وهنالك وجدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقية المهاجرين، فركبوا معهم ومنهم جعفر وزوجته أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبالة شواطئ المدينة. توافقوا وترافقوا في الطريق، ثم رست السفينة ونزل هؤلاء وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فذهبوا إليه، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، حتى قال: لست أدري بأيهما أفرح، أبي خيبر أم بجعفر. وعانقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني لما وصلوا إلى المدينة بقيت رضي الله عنها وفرحت برهطها وأهلها وقومها مهاجرة، وكان عمر رضي الله عنه يداعبها ويقول: الحبشية البحرية سبقناكم بالهجرة؟ فتقول: لا والله، وإنما كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، ولكن نحن الغرباء الطرداء. وأخبرت، شكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لكم الهجرة مرتين، أو كتب الله لكم الهجرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هجرة الحبشة وهجرة المدينة، تطيبا لخاطرها. المهم ما كاد العقد يلتئم والشمل يجتمع، حتى يعني وعند صفو الليالي يحدث الكدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. هنالك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفد مؤتة، وقتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه بعدما قتل زيد بن حارثة، وتسلم الراية بعده جعفر فقتل، ثم بعد ذلك عبد الله بن رواحة. ونعاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعيناه تذرفان، وجاء صلى الله عليه وسلم إلى أولاد جعفر وأخذهم وضمهم وشمهم وقبلهم، وأمر بالحلاق أن يحلق رؤوسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد هذه الأسرة الزكية الطاهرة، ويتعاهد أسماء بنت عميس. ولما ماتت أم رومان الكنانية أم عائشة، بعد ذلك تزوج أبو بكر، تزوج أسماء بنت عميس، وكأنه أخر الزواج منها تطيبا، يعني لا يريد أن يجرح يعني شعور عائشة رضي الله عنها. وتزوجها أبو بكر فولدت له محمدا، وما كادت تهنأ مع أبي بكر حتى فجعت مرة أخرى بزوجها وفقيدها، فمات أبو بكر وقد أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، فغسلته في يوم بارد بعدما وتيممت بعدما استفتت الصحابة رضي الله عنها، فأخبروها ما عليها الغسل فلم تغتسل رضي الله عنها وأرضاه. بعد ذلك تزوجها علي وأنجبت لعلي محمدا، والثاني أيضا يحيى، لها ثلاثة أولاد كلهم محمد، وقيل ولدان، ولهذا تسمى أم المحمدين. بقيت مع علي رضي الله عنه، فكان محمد ابن أبي بكر، كان محمد ابن أبي بكر هذا الذي ولدته في ذي الحليفة، كان محمد ومحمد ابن جعفر كان يشتجران يختصمان أخوان لأم، كل واحد يقول أبي خير من أبيك، فقال علي احكمي بينهما. فقالت ما رأيت شابا أفضل من جعفر ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. فقال والله لقد قضيت بالحق ولو قلت غير ذلك لمقتناك. فقالت إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار، يعني أنت أقلهم لخيار، رضي الله عنهم أجمعين. فمات عنها علي أو قتل عنها، وبقيت أيما. على كل حال الذي ولدته هو محمد ابن أبي بكر، ومحمد كما تعرفون ليس بصحابي، لأنه يعني ما أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا، بل إنه عفى الله عنه غير محمود السيرة. ولكن ابن القاسم من خيار الفقهاء والسادات، أما محمد فبحكم نزوة الشباب والغرور الجهل الشاب أغراه أهل الفتنة، فكان ممن دخل على عثمان رضي الله عنه وارضاه. وقيل إنه أخذ بلحيته وهزه حتى سمع اصطكاك أسنانه، فقال دعها فإن أباك كان يكرمها. فاستحيا وخرج وأراد أن يرد أهل الفتنة، لكن السيل جرفه وتكاثروا على عثمان فقتلوه. ولهذا يعني الذين قتلوا عثمان أو حاولوا قتله عوقبوا بأشد العقوبات. نقم بنو أمية وعبد شمس على محمد بن أبي بكر، فلحق بعلي وكان عمره إذ ذاك 24 سنة أو 25، فأمره علي على اليمن. وكان محمد بن بكر بعدما اشتدت ضراوة حرب الجمل ويعني قصدوه بالسهام حتى صار هودج عائشة كالقنفذ من كثرة السهام، وتداعى بنو ضبه وقالوا نحن بنو ضبة أصحاب الجمل، تداعوا فيما بينهم وتناصروا ودافعوا عن عائشة، وأشار من أشار بعقر الجمل حتى يبرك وتهدأ الفتنة، فعقر الجمل فبرك. فأسرع محمد وكان في جيش علي لعائشة لأخته، يخشى عليها أن ينالها أحد، فأدخل يده في الهودج. قالت من ذا الذي انتهك حرمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحرقه الله بالنار. فقال إنما أنا أخوك، فقولي يا أختي نار الدنيا. فقالت نار الدنيا. وبعد ذلك كما ذكرنا أرسله علي إلى مصر أميرا، لكن أرسل معاوية بن حديج أميرا من جهته، وتنافس الأميران وتغلب معاوية أمير معاوية بن حديج، وتتبع محمد بن أبي بكر فضرب بالخوف والذل وصار يختبئ في الخربات. ودل واحد من القبط، دل جنود معاوية بن حديج على محمد بن أبي بكر فقتله وأحرقه، يقال في جيفة حمار. وبعد ذلك سار بالناس سيرة حسنة، وقدم عبد الرحمن بن شماسة سنة إلى المدينة، وجاء يسلم على أم المؤمنين. قالت من أميركم؟ قال معاوية بن حديج. قالت كيف سيره فيكم؟ فأثنى عليه خيرا وقال كذا وكذا، ما يعني وقع لأحدنا وسقط دابة إلا حمله ولا كذا ولا كذا. فقالت أما إن فعله بأخي لا يمنعني أن أحدث بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني أولا نعرف أن المرأة تعرف أنها على وشك الوضع، وربما يكون الطلق والمخاض ضربها آلامه قبل أن تخرج من بيتها، لكنها يعني لم ترد قط أن تفوت هذا الفضل والشرف والحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاملت على نفسها. وقد ولدت الآن يعني حديث عاد بولاد حتى تحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة الآن نفسا. الآن يا أخوان الكرام نساء هذا الزمان هذا الوقت منذ أن تلقح بالولد وهي في حالة مرضية تراجع المستشفى ويفتح لها الملف والعيادات، وربما تترخص بكشف الأطباء على عورتها وتفعل من هذه الأفعال. نساء الرعيل والله ليس الأول، حتى القريب كان معروف عند حتى الواحدة تلد وتذهب وتعمل مع أمها ومع أبيها في الحقل. فهذه المرأة المجاهدة صاحبة الهمة رضي الله عنها وارضاها ولدت وحملت ولدها وكتبت لها الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولدت أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري. ما معنى استثفري؟ أربطي الثفر. الثفر أو الثفر ما هو؟ ما هو؟ هذا يا إخوان رباط يربط طرفاه بالركاب بالهودج، يعني بالسرج، سرج الدابة طرفه، ويجعل من تحت ذيل الدابة، يجعل من تحت ذيل ذنب الدابة، هذا هو الثفر. المرأة يعني أمرت أن تربط وسطها برباط وتربط بين يعني بطرفي الرباط قطعة خرقة حتى تشد إليها قطنا فيمتنع الدم من النزف من السيلان. تستثفر يعني تضع الثفر بحيث أنه مثلا ما ينزفها الدم. ويعني هكذا يعني حكم النفساء، إذا ما نفست مثلا لا يمنعها النفاس من الإحرام، الحائض لا يمنعها الحيض من الإحرام، تحرم كالنساء الطواهر. لكن يا أخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم هي سألت عن أول أمرها، لكن آخر أمرها ماذا جرى لها؟ ماذا جرى لها رضي الله عنها وارضاها؟ يعني معروف النفاس كم مدته يا أخوان؟ في الغالب 40، تقل قليلا وتزيد قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم طريقه من مكة، من ذي الحليفة إلى المكة كم استغرق؟ 9 أيام أو 10. طيب إذن وصلت إلى الحجون في اليوم العاشر من ولادتها، ثم بقي في الحجون 4 أيام في يعني في المحصب أو في الحجون 4 أيام، ثم بعد ذلك خرج إلى منى. طيب يعني اليوم مثلا 4 من ذي الحجة، والخامس 6، 7، 8. المهم إذا حسبت إلى يوم عرفة ثم إلى يوم الرحيل في اليوم 14 يكون تم لها 19 يوما لا تزيد. طيب 19 يوما هل يمكن تطهر النفساء؟ في الغالب لا، ما يمكن، وإن كان هناك احتمال ضعيف، احتمال أنها طهرت. يعني الاحتمالات المفروضة 5 احتمالات كما يقول أهل العلم. الاحتمال الأول أنها طهرت وطافت، وهنا لا إشكال. الاحتمال الثاني أنها لم تطهر فأقامت، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عندها وليها، وهذا بعيد، لأن وليها أبو بكر هو محرمها، وأبو بكر لم ينقل أنه جلس. وأما عبد الله ابنها فهو صغير لأنه ولد في الحبشة، عمره 10 أو دون 10، لم يبلغ. الاحتمال الثالث أنها اشترطت، وهذا لم ينقل، إنما نقل الاشتراط فقط عن ضباعة لما أرادت الحج وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. الاحتمال الرابع أنها تتحلل تحلل المحصر، تتحلل تحلل المحصر، وهذا أيضا لم ينقل. المشترط يتحلل مجانا، والمحصر يتحلل إذا حلق، إذا إيش؟ المرأة إذا قصرت وذبح كما في الحديبية. الاحتمال الخامس أنها رجعت إلى المدينة، وهذا بعيد جدا، فإنها لم ترجع، لأن الرجوع ليس بالأمر السهل. الاحتمال السادس والأخير أنها تطهرت وطافت الإفاضة، هي ليست كعائشة، عائشة طهرت في يوم النحر، فطهرت طهرت عائشة وطافت طاهرة، لكن أسماء الاحتمال أنها تحفظت وتطهرت واغتسلت وطافت وهي نفساء لم تطهر بعد. هذا من احتمالات، ولهذا اختلفت مذاهب أهل العلم. ابن حزم والظاهرية يقول: أصلا النفساء ما عليها أصل، لا اشترط لها الطهارة. يعني يستدل بقصة أسماء بنت عميس، يستدل. وأما الحائض فاشترط لها طبعا كغيره من الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: غير ألا تقرب البيت حتى تطهري. وقال عن صفية لما قيل حاضت أحابستنا هي، أحابستنا هي، فدل على اشتراط الطهارة. على كل حال هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وقد بسطت هذا القول في البحث الذي ذكرت لكم ما فعلت أسماء، وذكرت الاحتمالات والترجيح والأدلة، ويعني ما أفتت به عائشة. عائشة كانت تفتي رضي الله عنها، ويتعلم النبي صلى الله عليه وسلم منعها أن تطوف في البيت حتى تطهر، لكن ثبت عن عائشة كما قال عطاء أعلم التابعين بالمناسك أنها كانت معها امرأة وحاضت وهي تطوف، فأمرتها أن تكمل الطواف، لأن اكتمال الشيء ليس كابتدائه. فالمسألة قد تكون مستندا لمن يسر في هذه المسألة، لكن بشرط كما قال شيخ الإسلام: من استطاعت أن لا تقرب البيت حتى تطهر فحرام عليها، لا يجوز لها أن تطهر حتى أن تطوف حتى تتطهر من الحدث، الحدثين الأصغر والأكبر. وأما من لم تستطع لفوات الرفقة، فقد يكون هذا قصة أسماء قد تكون من أحسن ومن أقوى الأدلة على جواز هذا الحكم وهذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، اقرأ شوي.
أحسن الله إليكم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت.
طيب،
إلى
نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.